بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء. وروي عنه أيضا: من سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. وجاء عنه أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن الملك جبرائيل عليه السلام: ما في الأرض أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي أنه ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا، وإذا لم يكن عنده ذلك وعد به.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يوما لأصحابه: لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودته، ولا توقفوه على سيئة يخضع لها، فإنها ليست من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أخلاق أوليائه.
وروي عنه أيضا: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الخيط والمخيط. وعن عدم الغش يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، وقد أوصى الرب الجليل نبيه الكريم الصادق الأمين بالإخلاص في السر والعلانية، والعفو عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، وصلة من قطعه، وأن يكون صمته فكرا ونظره عبرا. أجل، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها، ويطحن مع الغلام إذا أعيا. لازلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى من سيرة الصالحين، وذلك من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ابقوا معنا.
روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس، كما أمرنا بإقامة الفرائض.
وروي عن الصادق الأمين أن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا وأن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. وروي عنه أيضا: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. وجاء عن خاتم النبيين: أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله. كان الرسول صلى الله عليه وآله يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل.
وروي أنه إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، ولم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم خائنة الأعين، يعني الغمزة في العين والرمزة باليد. ونقل عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يكره أن يقام له، فكان إذا قدم لا يقام له حيث كان يكره ذلك.
وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام مستمع الكريم: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة بكنه عقله قط. قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى مشى مشيا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا بكسلان.
وروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذا لقي مسلما بدأ بالمصافحة، وإذا حدث القوم لا يقبل على رجل واحد من جلسائه، بل يجعل لكل واحد منهم نصيبا. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، وأكثر أعماله في بيته الخياطة. وما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مملوكا قط ولا غيره إلا في سبيل الله، ولا انتصر قط لنفسه إلا أن يقيم حدا من حدود الله.
روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت للحلم مركزا، وللعلم معدنا، وللصبر مسكنا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده حتى يرفع الضيف يده.
أحبتنا المستمعين، جاء في تحف العقول عن الإمام الرضا عليه السلام من أخلاق الأنبياء التنظف. كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب بأصناف الطيب ويتمشط، ويضع المشط تحت وسادته إذا تمشط به كما ذكر في المكارم. وروي أن أيوب بن هارون سأل الإمام الصادق عليه السلام: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ فقال الإمام عليه السلام: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.
وجاء في المكارم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، عليك بالطيب في كل جمعة، فإنه من سنتي، وتكتب لك حسناته ما دام يوجد منك رائحته. وفي البحار كان صلى الله عليه وآله وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.
مستمعين الأفاضل، سأل رجل نصراني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء أحب إلى الرسول من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء، وإن له رغبة فيه.
وروي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرد الطيب والحلواء، أما أحب الطيب إليه فكان المسك.
مستمعينا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعني.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت أحوالكم وازدهت بتمام الخير، وهي تتوهج نماء حبا وإكراما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث المديح النبوي الشريف في ظل هذه الواحة الشعرية، فيما اخترنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة تجهر للشاعر العراقي السيد محسن الموسوي. البداية مع التعريف بسيرته الأدبية. أيها الأطائد، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف في العراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وفي رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، والدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وفتواك وطن. أما الآن أعزائنا أحبائنا، فنترككم مع ما اخترناه من شعره لهذه الحلقة، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
تجهر. وأرى جميع حروفنا مبهورة، وأرى جميع حروفنا مبهورة، أي الحروف على طريقك أجدر؟ إن كان وصفك جاء من رب السماء، فالشعر أضأل في الحديث وأخصر، لكن نبض القلب يأبى صمته خجلا بيومك صمته المتعثر، فإذا تكشفت الضلوع فقد ترى قلبا بعشقك يستفيق ويزهر ويخط شعرا عاشقا ومتيما لسواك لا يحكي الفؤاد، وينثر يا زارعا في القلب أجمل جنة أشجارها بهواك دوما تثمر. نزهت شعري عن سلاطين الورى، غيري يلوذ بهم وغيري يفخر، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا ابنكم وبكم ألوذ وأصحر. ونظرت للدنيا فكانت لعبة وسواي يعشقها وقلبي يهجر. أنا لا أريد أكون عبد مطامعي، هيهات يفلح طامع متهور. يا خاتم الرسل الكرام، قلوبنا بك تستريح وحزنها يتكسر، فإذا أتينا في رحابك تبتدي دنيا الشموخ، ونور وجهك يبهر. من أين نبدأ؟ أنت قرآن مشى فوق التراب، وفي يديك العنبر. أنت ابتكرت الحب نهجا مشرقا، وكتبت صفحته التي بك تبصر. إن كان معجزك الكتاب فقبله خلق عظيم بالمروءة يزخر. المعجزات جميعها في كفة، ورحاب صدرك كفة تتجوهر. قد آمنوا بك حينما قد شاهدوا ذاك الحنان، ونبض قلب يخبر. كيف الجفاة صنعتهم وجعلتهم خير الورى، وبهم كبى المستكبر. كيف القساة الوائدون بناتهم خضعوا إليك وعقلهم يتحرر؟ كيف العقول الحاملات جهالة غيرتها فيغيب عنها المنكر؟ كيف استفاق الرمل بعد هجوعه، فإذا بلاد الرمل حقل أخضر؟ كيف الذين توسدوا بسيوفهم عادوا صحابا والأخوة تزهر؟ ماذا صنعت سيدي يا رسول الخير والسلام؟ ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر.
ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر. الحق لابد أن ينطق به، فكيف استطاع؟ وماذا صنع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي تصبح المحبة منهج حياة، وأن يموت الحقد الأغبر بلا رجعة، إذا تمسكنا برفيف أجنحة تعاليمه الحسنة؟ مستمعين الأفاضل، كنت مع مقطع مع مدح النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شعر الشاعر محسن حسن الموسوي من جمهورية العراق. شكرا لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود وخير ونعمة.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
غيض من فيض
ينقلونك كان رجل حطاب هذا الحطاب يطلع للغابة يجيب حطب يبيع بالسوق يوكل عياله عنده أطفال تدري الحيل ما يظل نفس الحيل الدنيا تمور الله يرحمه أبو الطيب المتنبي والحياة غالية أبو الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل يقول هذا الشيخ يعني الرجل الشايب إذا وصل إلى مرحلة التعب مو معناه كره الدنيا تذمر من الدنيا، لا، يتذمر من الضعف الذي يحل ببدنه. كل ما كبر الإنسان ضعفت قواه، خصوصاً هسه احنا بالمألوف عندنا ببلدنا هاي الأمراض صايرة مثل ملح الطعام، شوية ضغط على شوية سكر، هاي ذبحة أجيركم بالله، هاي جلطة، ألم مفاصل، هذا ظهره رأسه، هاي الأمراض ماكو العياذ بالله. إيه فالعمر ما يضل والحيل ما يضل نفسه، كبر هذا الحطاب، فرد يوم طلع ما بيحيل مسكين، راد شجرة عالجة يريد يقطعها ما يقدر. باوح شاف أفعى، مد الفاس قدام الأفعى يعني حية، مد شافها ما جاي تشوف يعني عمية، سبحان الله، قال هاي الحية عمية منين راح تأكل؟ وإذا من الله يجي طير، هاي الحية فاتحة حلقة، يجي طير يوقف على حلقة، هي الحية لبالها غصن مع الشجرة، عضت الطير وإذا به طير، فابتلعته، بكى الفلاح، بكى الحطاب، بكى بكى ورفع رأسه إلى الله، قال ربي لقد احدودب ظهري وأخذ العمر مني مأخذة، اللهم كما رزقت هذه الأفعى العمياء من حيث لا حول لها ولا قوة، ارزقني كما رزقتها. أنا عندي زوجة وعندي أطفال، يا ربي وأنت أرحم الراحمين أعلم بحالي. رجع بس الفاس بيده، الزوجة تلقته، قالها ها، قالت له ها جبت خبز للأطفال؟ قال لا والله ما حصلت. سمرتين، ليش قلت لك وراء كل رجل عظيم؟ مرات واحد يجي يقولها ما عندي، تقول له ولا يهمك أبو فلان، أنا وياك على الوقت، ومرة تصير هي والوقت عليه، طلع من دينه، لا بوق انها بالداين، جيب شو تسوي، سوي عسى ما تبيع روحك، انا شنو جيب. هاي مو من ذاك الصنف، ذاك الصنف الخسران، هاي من الصنف اللي احنا جايين نحكي عنه. قالت لابو فلان شفت؟ قالت له، قالها شفت هالشكل وهالشكل. قالت لا تخاف، ان شاء الله الله مثل ما نسى هاي الحية العمية ما ينسانه، لا تخاف، سيرزقك الله من حيث لا حول لك ولا قوة، ما لك علاقة. والله بعدهم يسولفون، اندقت الباب، أكو عدة جيران يهودي، يهودي هذا كاره حتى نفسه، مو كاره الخير للناس، لئيم بخيل، عنده جلكم الله 9 من الحمير، وهذا الحطاب عنده حمار واحد. دق الباب عليه، قال له أريد منك الحمار، أجل الله سامع. قال له أنت مو عندك 9؟ قال له أنا عندي حمل مال 10 حمير وأنا أستأجر حمارك. قال أخذه، استأجر حمار الحطاب أجلكم الله، وطلع بي للجبل، بالجبل كان أكو كهف، تبين صاحبنا اليهودي مصل مدهن جرار، ذاك الوقت كانوا يحطون بالجرار، الجرار حتى يعني أهلنا بالنجف لحقوا عليهن، أكو ببيوت بالعقود مال النجف، الأشرف، العمارة، المشراق، الحويش، البيوت القديمة كانت قبل الوادم الضم على فطرتها سراديب، وبالسراديب أكو خانات، الخانة تتغلف الفرشي وظهرها طابوق، وبين هاي وهاي يحطون جرة، لو يحطون تنكة، هاي الصغيرة كانت مال قبل المزنجرة ماكو، ويحطون ليرات، يحطون ذهبات، يضمون حلالهم ويخافون علي الناس. نفس الشيء هاي الجرات صير شون القربة بالضبط. راح هذا اليهودي أخذ 10 الحمير تكرمون، كل حمار تكرمون حط عليه رحل طبل الكهف، قام يجيب بهاي الجرار المملوءة بدنانير الذهب ويحمل، حمل من يخلص حمل يجيب شوية تراب، يخلي قشر بسيط تراب فوقين حتى على أنهم حملات تراب، كملهن 10، أول ما راد يتحرك اتذكر هو ناسي الشي داخل الكهف، مو الله يريد، أول ما دخل الكهف صارت هزة أرضية وقع الكهف عليه، ما طلع، ظل أن يتكرمون محملات الحمير، الحمار مال الحطاب الدهدة مشي، ذن 9 هم وراه، الحطاب قاعد يندب حظه، يا الله يا يدعو، ما عنده غير الله. سمع أكو جلبة على باب الدار، فتح الباب شاف ذني 10 حمير، الحمار ما تأولهن يتكرمون، حرك التراب شاف، ركض للوالي سولف سالفته للوالي، الوالي رجع، راحوا للكهف الشرطة نبشوا الكهف، لقوا اليهودي ميت، وعلى أساس اليهودي ما عنده أحد يورثه، الوالي قال لعمي الحمير مال اليهودي هن وحملهن للدولة، وأنت جزاء معلوماتك وأخبرتنا حلالا طيبا هذا الحمار هو والقرب مال الدنانير إليك، من رجعت لقيت الزوجة الصالحة قلت له مو قلت لك الله راح يرزقك من حيث لا حول لك ولا قوة؟ ليش؟ هو اللي عند الله عنده كل شيء يا عمي، هنيال اللي عند الله.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. رحلتنا اليوم تتكون من المحطات التالية: المحطة الأولى هي رحلة إلى مسجد أردستان أو ما يدعى بمسجد الإمام الحسن عليه السلام. المحطة الثانية نرحل فيها إلى المسجد الجامع في مدينة أرومية، وهو من المساجد التاريخية. والمحطة الثالثة فهي حديث عن المسجد الجامع في بروجرد، والذي أنشئ في القرن الثالث للهجرة ويرجع بناؤه إلى القرن الخامس للهجرة. أما المحطة الرابعة والأخيرة فهي رحلة إلى مسجد بسطام التاريخي. والآن أيها الأخوة والأخوات إلى محطتنا الأولى، وهي إلى مسجد أردستان أو ما يدعى بمسجد الإمام الحسن عليه السلام. مسجد الإمام الحسن عليه السلام في أردستان من المساجد ذات الإيوانات الأربعة. أما موقع مدينة أردستان التي يقع فيها هذا المسجد، والذي يسمى بمسجد الإمام الحسن عليه السلام، وحسب ما يذكره لنا المؤرخون ومنهم يقود الحموي، ويؤكد الحموي ما جاء عند الأستخري الذي حدد لنا موقع مدينة أردستان بقوله: أردستان مدينة بين قاشان وأصبهان، وبينها 18 فرسخا. أما مسجد أردستان أو مسجد الإمام الحسن عليه السلام فيقع في سوق من أسواق المدينة، ويدعى سوق محلة أو كبر دان. ويبدو أن مسجد الإمام الحسن عليه السلام يعود إلى العصر السلجوقي في القرن السادس للهجرة. لمسجد الإمام الحسن عليه السلام واجهة رائعة جميلة تضم لوحات من القيشاني الفيروزي اللون. والآن أيها الأخوة والأخوات، ننتقل معكم إلى المحطة التالية من البرنامج.
Thank you.
أطلق اسم مدينة أرومية على بحيرة كبيرة تقع شرقها. أما ابن حوقل فيقول: كانت أرومية مدينة عامرة خضراء في القرن الرابع للهجرة، ويقع مسجدها الجامع في سوق البسازين، وكانت للمدينة قلعة وبروج حصينة. وفي تحديد موقع مدينة أرومية التي يقع فيها المسجد جامع أرومية يقول ياقوت الحبوي: مدينة عظيمة بأذربيجان، بينها وبين البحيرة نحو 3 أميال أو 4، وهي مدينة حسنة كثيرة الخيرات، واسعة الفواكه والبساتين، صحيحة الهواء، كثيرة الماء، بينها وبين تبريز 3 أيام، وبينها وبين أربل أو أردبيل نحو 7 أيام. أيها الأخوة والأخوات، كان هذا التحديد قديما، حيث لم تشهد الحياة هذا التطور في المواصلات. تعود عمارة المسجد الجامع في أرومية إلى العصر السلجوقي، ويتوسط هذا المسجد السوق، ويضم صحنا كبيرا وبهوا آجريا واسع، ويشبه القسم الأوسط منه مقصورة مغطاة بقبة عالية المنظر وشاخصة على مسافة بعيدة من المسجد. وعلى مر العصور تم ترميم معظم أجزاء المسجد، والقسم المهم الذي بقي من المسجد القديم محرابه المزين بزخارف جصية جميلة للغاية، بالإضافة إلى كتابات تاريخية. والمحراب هذا من أجمل آثار العصر المغولي، حيث جدد مع بعض أطراف المسجد في عهد المغول عندما تم ترميم المسجد الجامع بأرومية، وذلك في عام 676 هجري قمري. والآن ننتقل إلى محطة أخرى تحدثنا عن المسجد الجامع في بروتشارد، ولكن بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، في معرض الحديث عن المسجد الجامع في بروجرد لابد لنا من مراجعة كتب الجغرافيا لنقرأ ما كتبه المؤرخون. فقد جاء في كتاب مسالك الممالك للأصطخري أن بروجرد هي المدينة التي بنى فيها حموي، وهو وزير أبي القاسم ابن عيسى العجلي من حكام عصر المأمون، بنى مسجدا جامعا سمي بالمسجد الجامع في بروجرد. أما كتاب صورة الأرض لحمد الله المستوفي فقد جاء فيه ذكر لمسجد بروجرد الجامع وحديث عن عمارته. أما ياقوت الحموي فقد تحدث عن المسجد الجامع عند حديثه عن مدينة بروجرد، تحدث قائلا: هي بلدة بين همدان أو بين همذان وبين الكرج، بينها وبين همذان 18 فرسخا، وبينها وبين الكرج 10 فرسخ. إن الشكل العام لمسجد بروجرد التاريخي هو من المساجد ذات الإيوانات الأربعة، وذكرنا سلفا أن المبنى الرئيسي للمسجد بني في القرن الثالث للهجرة، إلا أنه تعرض للخراب على مر العصور فأعيد بناؤه فيما بعد. وبعبارة أخرى نستطيع القول أن المسجد الجامع في بروجرد يعتبر من المساجد التاريخية، لأنه يضم من الآثار الإسلامية النادرة الكثير. وهناك بعض المصادر التاريخية تقول إن البناء الرئيسي لمسجد بروجرد الجامع يعود إلى القرن الخامس للهجرة، وأن هناك تشابها في طرازها المعماري مع مقبرة الأمير إسماعيل السماني ومسجد كلبيكان. وهناك أقسام في هذا المسجد الجامع كالبهو الحجري وقبته اللذين يعودان إلى العصر الصفوي، ومقبرة السماني هذه من الأقسام الأثرية المعروفة في إيران. بيتا الصلاة على جانب منارات الإيوان في الجانب الجنوبي من الصحن المركزي، ويتصلان بالإيوان الكبير أيضا في أروع طراز معماري يمتاز به المسجد الجامع في بروجرد، وأروع الزخارف الأجورية ما يوجد في الرواق الشمالي للمسجد، وطراز القبة الرئيسية للمسجد تشبه قبة نظام الملك في مسجد أصفهان. والآن ننتقل إلى محطتنا الأخيرة وهي المسجد الجامع في بسطام، وهو من المساجد التاريخية الرائعة، ولكن أيضا بعد هذا الفاصل. يتحدث ياقوت الحموي عن مدينة بسطام وعن مسجدها الجامع فيقول: بلدة كبيرة بقمس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين، وبسطام هذه هي مدينة كبيرة ذات أسواق وبيوت بسيطة، وبسطام في فضاء من الأرض، وبالقرب منها جبال عظام مشرفة عليها، ولها نهر كبير جار. ويصفها أحد المؤرخين الجغرافيين قائلا: من جرجان إلى بسطام مرحلتان، وهي تقع الآن على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة شاهروت. ومسجدها الجامع يعود بناؤه الأصلي إلى عصر السلاجقة، وقد شيد في أوائل القرن الخامس للهجرة، وللأسف أيها الأخوة والأخوات تعرض للتخريب والهدم، حيث لم يكن قد بقي إلا حائط قديم منه، وكذلك مناراته الآجرية السلجوقية التي صمدت إلى يومنا هذا. ومن الوثائق الأثرية الهامة في المسجد الجامع في بسطام أن منارته تحتوي على لوحة بخط كوفي صممت من الآجر أو الطابوق، ذكر فيها تاريخ عام 514 هجري، مما يشير إلى أنه تاريخ بنائها، وأضيفت في عهد السلطان محمد خدابندا أجايتو الحاكم المغولي المسلم أبنية أخرى إلى مباني وعمارات العصر السلجوقي، منها الإيوان الجنوبي الكبير للمسجد الذي شيده محمد ابن الحسين المعمار الدمغاني في عام 717 هجري قمري. أيها الأخوة والأخوات، وقت البرنامج انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.
وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي ما رأت إسعادها إلا لدي ما رأت إسعادها إلا لدي ما تعانى ظلها أن يسأل إلهي إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل بارئ الروح العلي المتعال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلهي
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.